زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجًا لنسكن إليهن، والحمد لله الذي جعل بين الأزواج مودةً ورحمة، والحمد لله الذي خلقنا من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها. عباد الله، هذه الآية العظيمة من آيات الله في خلقه التي قال تعالى فيها: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لحفظ الجنس البشري. قال عز وجل في فوائده: لتسكنوا إليها، أي تألفوها وتميلوا إليها، ويسكن كل من الطرفين للآخر. وكذلك جعل بينهما مودة ورحمة، فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين يتوادان ويتراحمان بينهما من غير رحم. وبواسطة الزواج جعل الله هذا الإنسان مختلفاً عن سائر الحيوانات، فيكون في هذا النكاح على الشرع الذي أنزله الله عز وجل تكريماً للجنس البشري، وكذلك حصول للاستمتاع واللذة التي أباحها الله تعالى، والمنفعة بالأولاد ونحو ذلك. والرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها، وبهذا فسر بعضهم قوله تعالى مودة ورحمة. وقيل المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها من أن يصيبها بسوء. وقيل مودة للشابة ورحمة للعجوز، فيودها شابة ويرحمها عندما تكبر. هذه الضرورة من ضرورات النفس، وهذه التلبية للغريزة بما شرع الله عز وجل آية لله تعالى في خلقه. فهذا الزواج من الفطرة، جعله الله من سنة الأنبياء، ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية، رغب الإسلام فيه وحث عليه. وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام، ثم قال تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، فرغب في الصالحين والأيم التي ليست ذات زوج. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح، وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ثم قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. جعله الشرع إكمالاً لنصف الدين، وأخبر أن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ووعد سبحانه وتعالى بالغنى عليه. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. والأيم الأعزب سواء كان ذكراً أو أنثى. وهذا النكاح الذي يعين الله صاحبه يتم به نسكه، قال طاووس رحمه الله: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. وقال إبراهيم بن نويصرة: قال لي طاووس تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. هذا التحصين العظيم، وهذا السكن، وهذه الراحة، وهذا التعاون بين النفسين لطاعة الله تعالى وعلى طريق عبادته، فيه فوائد عظيمة جداً. وإن الإنسان لينقطع عمله إلا من ولد صالح، فكيف يكون إلا من نكاح؟ وجعل الله عز وجل من بعد النكاح طريقاً، وهو التسري واتخاذ الإماء، وهو في حالات أيضاً يكون فيه تلبية لحاجة وحلاً لمشكلات أخرى. عباد الله، إن شروط النكاح في الإسلام عظيمة، وإن أركان هذا العقد لها محل مقدس في هذا الدين. أولاً، وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحو ذلك. ومن الموانع العظيمة أن تكون المرأة مسلمة والخاطب كافراً، فلا يحل بأي حال من الأحوال أن تزوج المسلمة للكافر، لم يجعل الله للكفار على المسلمات سبيلا. والذي يفتي بخلاف ذلك ضال مضل، بل لا يستبعد أن يكون مرتدا، لأنه ضاد الله في حكمه البين الواضح، وقال بضد ما أجمع عليه علماء المسلمين. وحصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول زوجتك فلانة ونحو ذلك، وحصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الخاطب الذي سيصبح زوجاً بعد العقد، أو من يقوم مقامه بقوله قبلت ونحو ذلك. وأما شروط صحة النكاح فهي: أولاً، تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف، وثانياً، رضا كل منهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي يطلب الأمر منها فلا بد من تصريحها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، توافق بكلام أو سكوت. وثالثاً، أن يعقد للمرأة وليها، لأن الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال: وأنكحوا الأيام منكم. ولا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها، بكراً كانت أم ثيبة. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وقال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فإذا الولي يمنع، فإذا كانت تريد معروفاً فقد نهاه الشرع عن المنع، إذا بيده المنع وبيده عقدة النكاح. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوهم، فمن الذي يقوم بذلك؟ ولي المرأة. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، فليست تنكح نفسها، وإنما ينكحها وليها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ورابعاً، من شروط صحته الإشهاد عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، رجلان مسلمان بالغان عاقلان. أما الولي فيجب أن يكون عاقلاً بالغاً حراً، ويلزم اتحاد الدين، فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة. فإذا أسلمت المرأة وأبوها كافر لم يتولى عقد نكاحها، ويثبت له، أي للكافر، ولاية التزويج على ابنته الكافرة مثلاً، ولا ولاية لمرتد على أحد. فمن كان مسلماً ثم ارتد عن الإسلام فلا يجوز له أن يتولى نكاح أحد، حتى لو كانت له بنت نصرانية لا يجوز أن يتولى نكاحها. وكذلك، فإن من شروط الولي العدالة والذكورة، فلا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، رواه ابن ماجه، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وكذلك، أن يكون رشيداً قادراً على معرفة الكفء ومصالح النكاح. جعلت الشريعة ترتيباً للأولياء لا يجوز التعدي عليه، الأقرب فالأقرب، فوليها أبوها، ثم وصيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، أي الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم الأقرب نسباً من العصبة كالإرث. والسلطان المسلم ولي من لا ولي له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا أي اختصموا وتنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن منعها وليها من الزواج بغير عذر شرعي سقطت ولايته، لأنه يصبح معتدياً عاضلاً مرتكباً لما نهى الله عنه مخالفاً لنهيه فلا تعضلهن. تنتقل الولاية إلى الولي الذي يليه. فإن منعها أولياؤها جميعاً بغير عذر شرعي فإن السلطان يزوجها ومن ينيبه كالقاضي. فإن كانت في مكان لا سلطان فيه للشرع ولا قاضي ولا إمام فإنه يزوجها إذا لم يكن ولي ولا سلطان كبير القرية أو أمير البلد أو قائد الجيش أو أمير القافلة ونحو ذلك ممن لهم نوع ولاية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه، ومثله رئيس المركز الإسلامي الذي يرجعون إليه كالجاليات المسلمة في الخارج، أو أميرهم إذا أمروا عليهم أحداً، أو المطاع فيهم وكبيرهم إذا كان لهم كبير يرجعون إليه. فإن لم يوجد جعلت أمرها إلى عدل من المسلمين يزوجها. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. فأنت ترى في جميع الحالات أن المرأة لا تزوج نفسها. ولما شرعت هذه الشريعة الكاملة العادلة هذا النكاح على هذا الوجه الميسر الذي فيه هذه الشروط التي تمنع التلاعب وتمنع تحوله إلى بغاء وحرام وفواحش وزنا كما يفعله البعض، منعت من أنكحة باطلة بعضها كان في الجاهلية. ومن الأنكحة الباطلة تأجير الفرج، هذا التأجير القبيح المحرم مثل نكاح المتعة، لأنه مؤقت بوقت فهي تؤجر فرجها بوقت، هذا هو نكاح المتعة المتفق على تحريمه بين أئمة المذاهب المعتبرة، ونقل الإجماع على تحريمه عدد من أهل العلم كالنووي والقرطبي والخطابي وابن المنذر. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئاً فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. رواه مسلم. فنكاح المتعة إذن هو عقد على مدة معينة، ينتهي العقد بنهاية المدة فهو عقد استئجار في الحقيقة كما ترى. وهذا هو الزواج المؤقت، الزواج المؤقت المحدد بمدة بين الطرفين ينقضي العقد بانقضائها، سواء كانت يوماً أو أسبوعاً أو شهراً أو 40 يوماً ونحو ذلك. وهذا نكاح باطل معلوم بطلانه كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يضر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة تنتقل من يد إلى يد، ليس فيه استقرار ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد. ومن الأنكحة المحرمة زواج التحليل، وقد بيّن تعالى أن المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة فإنه لا يجوز لزوجها أن يرجع إليها إلا بشرط. قال تعالى: الطلاق مرتان، أي الذي فيه رجوع، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال عن الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فنكاح المحلل هو التيس المستعار الذي يأتون به، الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، لعن الله المحلل له، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل أيضا، فكلاهما ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه بأقبح الأسماء: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المتحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. شهد سادات الصحابة على ذلك. فهذا النكاح الذي يقصد به أن يؤتى برجل يحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاً، هذا الثاني ليس له بها رغبة، وقد لا يطأها أصلاً، وإنما يعقد عليها ويفارقها بعد ذلك. ولو وطئها لا تنتهي المشكلة، لأن من شروطه أن يكون نكاحه نكاح رغبة، أن يكون نكاحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإذن إذا طلقت المرأة ثلاثاً فلا تحل لزوجها الأول إلا إذا تزوجها آخر عن رغبة، نكاح رغبة، ليس له قصد في تحليلها لزوجها الأول ولا تطليقها لأجل زوجها الأول، ولا يعتبر ذلك من الإحسان أبداً، بل هو في غاية الإساءة، لأنه ارتكب كبيرة، والدليل على أنها كبيرة لعن النبي صلى الله عليه وسلم لفاعلها. فيشترط أن يكون الناكح الثاني نكاحه لها نكاح رغبة، وأن يطأها في هذا النكاح، حتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا بد إذن من الوطء فيه، فإذا لم يحصل وطء فطلقها لم تحل الأول. وكذلك من الأنكحة المحرمة نكاح الشغار، نكاح الشغار أو نكاح البدل، نكاح باطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. وقال بعض العلماء: لا يجوز أن تكون هذه شرطاً للأخرى ولو وجد الصداق، ولذلك يفك الارتباط، لا تكون إحداهما شرطاً للأخرى. يتزوج الأولى، فإذا أراده أخو الزوجة أن يتزوج أخت الزوج الذي تزوج بأخته، فإنه لا ارتباط ولا شرط بين العقدين. وإذا لم يكن صداق صارت المرأة سلعة للمبادلة، كما يفعل في بيع المبادلة، وهذا امتهان للمرأة حرمه الإسلام. وأما الزواج السري فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإشهاد إعلان، فلو أشهد اثنين عدلين من المسلمين صار ذلك كافياً. وأوجب آخرون كشيخ الإسلام رحمه الله أن يعلن ويشهر بمثل وليمة الزفاف، وأن الفرق بين النكاح والسفاح الإعلان والإصرار. عباد الله، لقد ظهرت أنواع عجيبة من النكاح في هذا الزمان: نكاح صيفي، وآخر سياحي، وآخر تجاري لرجال الأعمال، وهذا زواج أنس وطرب، وهذا زواج مساكنة، وهذا زواج تنكح به نفسها، أو زواج سفر، وزواج مسيار، ونحو ذلك. فأما بالنسبة للمسيار فإنه اسم عامي، ولا عبرة بالأسماء أصلاً، وإنما يسأل عن الحقائق، لأن الناس يخترعون أسماء كثيرة. هذا النكاح الذي مختصره وملخصه أن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها، فهذا النكاح الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها إذا وجدت شروطه صحة، فإذا وجد الولي وشهد الشاهدان وحصل الإجابة والقبول ورضى الطرفين ونحو ذلك، فتنازلت الزوجة فيه عن حقها في توفير المسكن أو النفقة أو القسم لها بليلة إذا كان للزوج أكثر من زوجة، فإن ذلك جائز. ولكن هذا النكاح ليس بمرشح في كثير من الحالات للنجاح، لأنه لا يحصل فيه تمام الاستقرار، ويسهل فيه الاستغناء عن الزوجة، فإنه لم يكد يخسر شيئا. وقد دعا إليه عند بعض الناس قلة ذات اليد وضغط الاجتماعي في مسألة تعدد الزوجات وأمور أخرى سلبية، مثل عدم رغبة بعض الرجال في تحمل المسؤوليات وإرادة الهرب من أي حق واجب يترتب على النكاح. ولا شك أنه ناقص من جهة مقاصد النكاح العامة في تكوين الأسرة ووجود قوامة الزوج التامة الذي يوفر المسكن والنفقة لزوجته وتنشئة الأولاد ونحو ذلك، ولكن إذا توافرت شروطه صح. ولذلك أفتى أهل العلم بأن إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، أو تظل في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغب في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، فإن هذا العقد صحيح إذا توافرت أركانه وشروطه وخلا من الموانع. ولكنه خلاف الأولى، فهو ليس نكاحاً كاملاً من جميع الوجوه، وإن كان صحيحاً، لأنه لا يحصل به الاستقرار. لكن لو قال إنسان أنا ما عندي إلا هذا أو الوقوع في الفاحشة، فنقول هذا بلا شك ولا ريب، لأنه نكاح صحيح تنازلت فيه الزوجة عن بعض حقوقها. وأما ما يسمى بزواج الأنس والطرب الذي تزوج فيه المرأة نفسها، ينتشر في بعض البيئات كما جاءت الأخبار بذلك، وشباب يلتقون في جلسات أنس وطرب ويقولون بدلاً من أن نأتي بفتاة فتأتي هذه فتتزوج أحدهم، فيخلو معها لا ولي، وربما لا يكون هنالك شهود أو يكونون من الفجرة إذا شهدوا، فلا شك أن هذا نكاح باطل ليس فيه ولي، فهو نكاح باطل محرم. ومثل ما تفعله بعض الطالبات مع بعض الطلاب في بعض الجامعات في البلاد العربية، تقول زوجتك نفسي فيقول قبلت، لا ولي يعقد، وربما لا يوجد شهود، وهذا حرام وزنا وفاحشة، سموه ما سموه أزواجاً عرفياً أو غير ذلك، فالعبرة بالحقائق وليست بالأسماء. ويطرح بعضهم زواج المساكنة أو زواج فريند، فنقول ماذا تقصدون به؟ فيه ولي يزوج وشاهدان وموافقة الطرفين ورضا وإجاب وقبول، إذن نكاح صحيح مهما كان اسمه. يقولون هذا زواج مساكنة تذهب فيه الفتاة إلى الشاب في بيته فتزوجه نفسها، فنقول هذا زواج محرم وزنا وفجور. ولذلك فإن المسألة كما ذكر أهل العلم في الحقيقة، ما هي الحقيقة؟ ما هو وصف هذا النكاح؟ ماذا يحدث فيه؟ ولا شك أن التلاعب بشريعة الله مصيبة، والنكاح ميثاق غليظ، والتلاعب فيه حرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يبصرنا بدينه، وأن يفقهنا بشرعه، وأن يجعلنا ملتزمين بأحكامه، وقافين عند حدوده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، يحكم ما يشاء وهو اللطيف الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم العليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيك وعبدك محمدٍ إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى أزواجه وذريته الطيبين، وعلى خلفائه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. عباد الله، إن مسألة الزواج بنية الطلاق من القضايا التي شاعت أيضًا، وهذا الزواج بنية الطلاق صار له أيضاً أنواع منوعة. فبعضهم ينوي في هذه الصيفية مثلاً إذا سافر إلى بلد أن يتزوج، في نيته إذا أراد أن يعود بعد انتهاء الإجازة طلق، وبعضهم يذهب للدراسة في الخارج فينوي أن يتزوج، وينوي أيضاً أنه إذا أراد أن يعود بعد انتهاء الدراسة طلقها، ونحو ذلك. زواج بنية الطلاق، فهذا النكاح ليس بنكاح متعة إذا لم يتفق على الوقت ولم يحدداه في العقد، بل صارت النية حبيسة في نفس الزوج، لم يصرح بها ولم يتفق عليها ولم تذكر. هذا الفرق بينه وبين نكاح المتعة المحرم. لكن هذا الزواج بنية الطلاق فيه غش، فإنهم ربما لو علموا بغرضه ما زوجوه، فهو وإن صح عند جمهور الفقهاء ما دام استكمل الشروط الشرعية، ولأن نيته بالطلاق مظنونة ظنية وليست قطعية، فقد يتعلق بها ولا يطلق، وقد ينجب منها ولا يطلق، وقد يعود بها معه، لكن يبقى فيه شائبة الغش أنهم لو علموا بنيته ربما ما زوجوه. ولا تنحل المشكلة بأن يخبرهم بنيته، لأنها ستصبح أسوأ وتقترب إلى نكاح المتعة المحرم. فإنهم لو اتفقوا على الوقت صار استئجار فرج بغيض. وأحياناً يكون المكان الذي يتزوج منه معلوم فيه أن هذا سيتزوج شهر ويتركها وينضي، فتسأل الولي تعرف؟ فيقول نعم، والزوجة والبنت ربما تعلم أيضاً. لماذا تفعلون؟ يقولون رغبة في المال، نحن فقراء ومحتاجون. ويأتي هؤلاء الميسورون، هؤلاء الميسورين يأتون إلينا في الصيف يتزوجون مؤقتاً. وقد سبق أن ذكرنا بأن النكاح المؤقت حرام، وأنه نكاح باطل، وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. فإذا كان معروفاً متعارفاً عندهم أن هذا نكاح شهر أو نكاح أسبوع أو نكاح أسبوعين أو نكاح شهرين أو نكاح ثلاثة، فهذا نكاح باطل محرم وتلاعب بالنكاح الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. ميثاق غليظ، حقوق، واجبات، نفقة. عباد الله، ما مصير الأولاد؟ إلى الضياع؟ جحد الولد يرجع فتقتراسله لقد حملت فيقول ليس مني، وربما كان منه حقيقة. هذا ولدك تذهب إلى السفارة ينكره، يجحد النفقة، يجحد النسب، مصيبة وكارثة كبيرة. كأن المهم عند هؤلاء هو قضاء الوطر والاستمتاع بأي طريقة، صحيحة، باطلة، سيئة، حسنة، قبيحة، جميلة، يريدون الاستمتاع بأي طريقة. هي قضية قضاء وطر فقط، لا استقرار نفسي ولا تكوين أسرة ولا تربية أولاد. وهو من مقاصد النكاح الأصلية في الإسلام. السكن، أين السكن في هذا؟ أمور مؤقتة، أين السكن في هذا؟ ورافق التشبه بالغرب أمور قبيحة في مجتمعات المسلمين. فهذا زواج الكسد، وهذا زواج الوشم، وتكتب وثيقة الزواج بالوشم على الجلد، والوشم حرام، وهذا زواج الدم، يقوم المتزوجان بكتابة عقدهما بالدم، وهذا حرام، وهذا زواج الطوابع، يلصق كل منهما على الآخر طابعاً، بدعة، وهذا زواج، وهذا زواج، وهكذا. لقد حصل التلاعب بشرع الله عند الكثيرين. وفي موسم الصيف تحصل أمور عجيبة، ولذلك لا بد من بيان ما هو النكاح الشرعي، ما هي أركانه، ما هو شروطه، ما هو ما حكم الزواج المؤقت، وما حكم الزواج بنية الطلاق، وما حكم نكاح الشغار ونكاح التحليل، وما حكم الزواج بدون ولي أو بدون شهود، وما حكم الزواج المعروف عرفاً في المنطقة التي يتزوج فيها أنه سيمكث معها أسبوعين أو شهر ونحو ذلك حتى صار هناك نكاح نهاية الأسبوع. فهل وصلت المهزلة والتلاعب بالشريعة إلى أن يصبح هنالك نكاح اسمه نكاح نهاية الأسبوع؟ عباد الله، إن التلاعب بالشريعة مصيبة عظيمة. لا شك أن هذا التلاعب مصيبة كبيرة، يدل على رقة الدين وضعف دين من يفعله، وقلة خشيته لله عز وجل، واجترائه على حدود الله، وضعف واعظ الله في قلبه. لو كان يخاف الله ما فعل هكذا، والله شرع أموراً واضحة ويمكن أن يتخذها الإنسان. يريدون زواج بغير مسؤوليات؟ كيف يكون زواج بغير مسؤوليات؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وإذا كانت هذه القضية في النكاح الشرعي والنكاح الباطل، فهنالك نكاح البغي، مهر البغي، الزنا الذي ينتشر في طول العالم وعرضه، وعصابات الرقيق الأبيض وغير ذلك من الألوان، حتى وصل مهر البغي في ألمانيا إلى أقل من سعر بطاقة دخول حضور مباراة من مباريات كأس العالم. هكذا صار الماخور العالمي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. جيش من المومسات يتدفق بقرب ملاعب كأس العالم. هكذا إذن، ويسافر أعداد من الناس إلى بلاد الكفر والانحلال. عباد الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. وبمناسبة النكاح ومناسبة هذا المونديال، فإننا نذكر بحقوق الزوجات اللاتي يشتكين الآن من كابوس هذا الموسم. زوجي لا يعود أصلاً من العمل، من العمل مع أصدقائه لمتابعة المباريات، أخذ زوجي إجازة خاصة من أجل ذلك، لا نراه نحن ولا الأولاد، وهكذا انتشروا في المقاهي وتعامدت الشيشات مع الشاشات. وأيضاً في بعض البلاد العربية لا زال موسم الامتحانات قائماً، والمحنة حقيقية عند الأمهات وبعض الآباء في قضية دراسة الأولاد، وأنه لا التفات حقيقياً إلى هذه المصلحة في خضم اللعب العالمي. ويتقلب مزاج الزوج مع فوز أو خسارة فريقه. تقول إحداهن: فإذا خسر الفريق انقلب البيت رأساً على عقب، حتى أبنائي لا يسلمون من عباراته الوقحة وشتائمه التي لا تكاد تنتهي، ويفرض على الأولاد جميعاً الصمت. فما حال الأطفال الذين لا يفهمون هذا؟ وكيف سيفهم الطفل أنه لا يصح أن يتحرك ولا أن يصرخ ولا أن يتكلم، حتى إنه يفرض علينا إقفال جميع الهواتف، وهكذا حال الاستبداد. وأخرى تقول: تحول بيتي إلى مقهى، وأنواع المآكل والمشارب والعصائر والمكسرات والشاي والتخين والشيشة ونحو ذلك من أصدقاء زوجي الذين يأتون. العائلة مهملة والأولاد مهملون، كل ذلك متابعة لهذه الجلدة المنفوخة. عباد الله، قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. علينا واجبات كثيرة لا بد أن نقوم بها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقوم بحقوقه وحقوق خلقه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وتشفي مرضانا وتهدي ضالنا وتقضي ديوننا وتستر عيوبنا يا ربنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهوديين والصليبيين والمنافقين والمشركين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم خالف بين كلمتهم وألقي الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلها عليهم نارا ودمارا. اللهم شردهم ومزقهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم قد آذوا إخواننا المسلمين وأنت القوي العزيز، اللهم إنا نسألك أن تنزل بطشك ونقمتك وعذابك بالقوم الكافرين، وأن تجعل عليهم رجزاً من السماء يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك الأمن في ربوع بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أراد أمن هذه البلاد وبلاد المسلمين أرادها بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذاكرين كثيرة، الشاكرين لنعمائك، الصابرين عند البلاء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بخير وعافية يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.